تجد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم، ألا ما يتمتع بالعقل والفهم والعلم العبودية باقية، ولو أن العبودية تسقط يوما ما لسقطت عن الأنبياء. ما عقل وعلم ما له وما عليه، قال ما يعلم ما له وما عليه من الواجبات لا تسقط العبودية فتبقى أو فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة. القوة والاستطاعة بمعنى واحد، يعني القوة المادية هو القدرة على العمل غير عاجز، الاستطاعة استطاعتان، استطاعة مادية وهي التي يزاول بها العبد الأعمال، الاستطاعة الثانية استطاعة التوفيق تلك بيد الله. إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء، لو كانت العبودية مؤقتة كما يزعم غلاة المتصوفة أنها مراحل مؤقتة قد تنتهي إذا وصل العبد إلى الله في زعمهم، ولو كان الأمر كذلك لسقطت عن خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا من سيرته أنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه من طول القيام إلى أن التحق بالرفيق الأعلى، فإذا قيل له في ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا، ومع ذلك وجد في الآونة الأخيرة من المدعين الوصول كما تقدم من يرى بأن هذه التكاليف تسقط يوما ما من الواصلين، يأمرون أتباعهم بالصلاة والصيام وهم يتركون الصلاة والصيام وغير ذلك من الواجبات. وربما زعم زاعم منهم وهو يعيش في مناطق نائية عن الحرمين أنه يدعي يخطو خطوات فيصلي في أحد الحرمين فيرجي وهو جالس في مجلسه هناك في آسيا أو في إفريقيا، يوضع الإبريق عنده فيوهم الناس بأنه توضأ من حيث لا يشعر أحد، ثم ذهب فصلى في الصف الأول في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وعاد وهو قاعد لم يتحرك، والعوام يصدقونه فيبالغون إذا وصل إلى هذه الدرجة من الزندقة، بالغوا في تعظيمه وفي عبادته. هكذا يضلل مشايخ الصوفية أي غلاة الصوفية يضللون الناس، أتباعهم يؤمنون بهذه الأكاذيب فيعتقدون فيه علم الغيب، يوهم المريد بأنه يعلم ما في نفسه، وعندهم قاعدة إذا حضرت أمام نحوي فاحفظ لسانك لئلا تلحن يضحك عليك النحو، وإذا حضرت أمام العارف بالله احفظ ضميرك لئلا يكشف العارف بالله ضميرك فتهلك. هكذا خروج عن الدين الإسلامي الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خفيف إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية حتى لا يقال في حقه هذا حلال أو هذا حرام وهذه سنة وهذه بدعة، خرج إلى فضاء الحرية يفعل ما يشاء بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية، أي يصل إلى درجة الاتحاد مع الله المفسدة لعلائق الآخرية. الوحدة الأحدية أي دعوة الأحدية مع الله والاتحاد مع الله بأن الله حل فيه واتحد معه، هذه تفسد عليه علاقته بالآخرة. من وصل إلى هذه الدرجة فهو كافر لا محالة. يقول ابن خفيف: من ادعى أنه خرج، من ادعى الخروج إلى أحكام الأحدية، أحكام الأحدية أحكام الله، الله سبحانه وتعالى لا يلزم بشيء ولكن يلزم عباده، من ادعى أنه خرج إلى أحكام الأحدية صار غير مطالب بالأحكام بل حل الله فيه واتحد معه، كجماعة وحدة الوجود، جماعة ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين، فهو كافر لا محالة إلا من اعتراه علة. إن اعترته علة في عقله أو رأفة خوف في زعمهم، قد يغلب عليه الخوف والخشية فيصير من ذلك معتوها أو مجنونا أو مختلطا، يختلط عقله ليس بسليم العقل، إن وصل إلى هذه الدرجة أو لهكه غشية يرتفع عنها بها أحكام العقل. المهم إن كان يتمتع بالعقل يفهم، يذهب ويأتي، يأكل ويشرب، يفعل ما يفعل العقلاء، لكنه بالنسبة للأحكام يدعي أنه سقطت عنه هذه التكاليف واتحد مع الله فخرج من أحكام العبودية واتحد مع رب العالمين. إن فعل ذلك وهو يتمتع بعقله وفهمه فهو كافر لا محالة. هذا ما يفعله كبار الاتحادية، جماعة وحدة الوجود، الذين يرأسهم ابن عربي الطائي. ننبه دائما عندنا ابن عربي وابن العربي، ابن العربي بأل عالم من علماء أهل السنة ويعد من المحدثين مالكي المذهب، أما ابن عربي المنكر هذا هو المنكر الذي قال فيه الإمام ابن تيمية: جماعة وحدة الوجود أتوا بكفر لم يأت به كفار قريش، لأن كفار قريش لم يدعي منهم حتى أبو جهل بأنه اتحد مع الله وصار هو والله شيء واحد، لم يقل أحد منهم الرب عبد والعبد رب ليت شعري من المكلف، بل كانوا يؤمنون بربوبية الله تعالى إيمانا كاملا، وإنما كفروا بتوحيد العبادة، أشركوا بالله في عبادته فآمنوا به في ربوبيته. أما هذا ابن عربي وأتباعه كفروا كفرا لم يعرفه كفار قريش. إذا أردت أن تعرف ذلك اقرأ الفتوحات المكية لابن عربي وفصوص الحكم له لترى هناك الكفر البواح الذي لا يتردد طالب علم في كفره، هذا الذي يشير إليه ابن خفيف. قد يدعون بأنهم قالوا ما قالوا في حالة السكر، يقولون يسكرون من شدة العبادة والمحبة، لو كان هناك سكر بغير الخمر يصل بالإنسان إلى هذه الدرجة، الصالحون الأولون أولى بذلك، لم يحصل لا للأنبياء ولا للصحابة ولا لأحد، وإنما هذا سكر مصطنع. نعم. ويواصل ابن خفيف